السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يعتبران أن تعاون البلدين في سوريا شكل أساساً لمكافحة الإرهاب. صنعاء تؤكد أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر يزيد الصراع خطورة. والاحتلال الصهيوني يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. انعقدت في موسكو القمة الإيرانية الروسية بمشاركة رئيسي البلدين اليوم، وفي مستهل اللقاء شكر الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قبوله زيارة موسكو رغم ظروف الجائحة نظرا لأهمية المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما في مساعدة سوريا على تجاوز التهديدات الإرهابية. بدوره نقل الرئيس رئيسي لبوتين تحية قائد الثورة، مؤكدا حثه على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطويرها إلى علاقات استراتيجية، وقال إننا نواجه أمريكا معا منذ أكثر من 40 عاما، معتبرا تجربة تعاون البلدين الجيدة لمكافحة الإرهاب في سوريا أساسا طيبا للعلاقات. تتواصل المشاورات في إطار الجولة 8 من مفاوضات رفع الحظر عن إيران بالعاصمة النمسا فيا فيينا، وأجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني في فندق كوبورغ بفيينا محادثات مع مندوبي الدول الأوروبية الثلاثة الأعضاء في الاتفاق النووي بحضور منسق الاتحاد الأوروبي. وكان باقر كاني ورؤساء وفود مجموعة 4+1 قد عادوا إلى عواصم بلدانهم الجمعة من أجل إجراء مزيد من المشاورات، فيما تواصلت الاجتماعات على مستوى خبراء الطرفين في فندق كوبورغ بفيينا. أعلن الرئيس الفنزويلي نيته زيارة سوريا قريبا للاحتفال مع شعبها وقيادتها في ظل السلام والاستقرار الذي حققته بعد الانتصار على الإرهاب. وقال نيكولاس مادورو خلال تقليده سفير سوريا وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى أن هذه الخطوة تعكس الصداقة المشتركة والإعجاب المتبادل بين شعبي البلدين المناهضين للإمبريالية والإرهاب. وعبر مادورو عن إعجابه ببطولات الشعب السوري ضد التنظيمات الإرهابية، مشيدا بشجاعة الرئيس بشار الأسد ضد عدوان التحالف الأمريكي ونجاحه بتحقيق النصر بفضل مساعدة حلفائه كروسيا والصين وإيران وفنزويلا. قررت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل البت بدعوى الطعن في الجلسة البرلمان الأولى. وقال مصادر خبرية أن المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 من كانون الثاني الحالي. من جهتها رجحت مصادر صحفية من داخل البرلمان العراقي أن يشهد الأسبوع المقبل إصدار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا بشرعية جلسة البرلمان التي تم خلالها اختيار رئيس البرلمان. إلى اليمن، حيث أكد رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر الوحشية ضد اليمنيين يزيد الصراع حدة وخطورة. وشدد محمد عبد السلام على حق اليمن في الرد على جرائم العدوان والانتقام لضحاياه بكل وسيلة مشروعة. إلى ذلك أفادت وزارة حقوق الإنسان ومنظمات مدنية باليمن مؤتمرا صحفيا في الحي الليبي بصنعاء، حيث ارتكب طيران العدوان الاثنين مجزرة أسفرت عن استشهاد وإصابة 25 شخصا في حصيلة غير نهائية. وطالب المؤتمر في بيان الأمم المتحدة بالعمل على وقف العدوان والحصار المدعوم أمريكيا وحماية المدنيين. حول استمرار العدوان الجوي السعودي الإمارات على اليمن وخاصة العاصمة صنعاء، نستمع للتقرير التالي.
ليلة مرعبة أخرى عاشها سكان العاصمة اليمنية صنعاء. غارة جوية هستيرية نفذها طيران العدوان السعودي الإماراتي على أغلب أحياء المدينة التي أصبحت منكوبة بسبب تشديد الحصار واستمرار القصف. انفجارات قوية أدت إلى ضحايا ودمار هائل في كل مناطق العاصمة، ما أدى إلى إفزاع الأطفال والنساء الذين يتعرضون للقصف المباشر دون رحمة أو خجل من قبل المجتمع الدولي الصامت على جرائم العدوان السعودي الإماراتي. وفي الشأن نفسه، واصلت فرق الإنقاذ انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المدمرة في الحي الليبي بصنعاء بعد أن دمر الطيران الحي بشكل كامل، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 30 شهيدا وجريحا. وأقامت وزارة حقوق الإنسان بمشاركة وزارة الصحة العامة وعدد من المنظمة المدنية مؤتمرا صحفيا أمام مسرح جريمة العدوان في المدينة الليبية، كشفت خلاله زيف ادعاءات تحالف العدوان، وطالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الطيران. علي الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان اتهم الإمارات والسعودية بمساعدة الأمم المتحدة وأمريكا بالتضليل والكذب من أجل تبرير الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدوان بشكل مستمر بحق المدنيين العزل. هذا كما أكدت عدد من المنظمات أن العدوان يستهدف المدنيين بشكل مباشر من أجل صناعة انتصارات وهمية، كون جميع المقاتلين والأسلحة التي يزعم العدوان تدميرها ليست في المدن بل في جبهات القتال، ولم يتبقى في المدن إلا الأطفال والنساء. إلى ذلك أكد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض أن إصرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني يزيد الصراع حدة وخطورة، مشددا على أن الشعب اليمني يدعم عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف له جفن على معاناته، مشددا أن الشعب اليمني الذي يواجه عدوانا وحصارا لسنوات يملك كامل الحق في الرد والانتقام لضحاياه بكل وسيلة مشروعة.
تتواصل التنديدات بجريمة الكيان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث قامت قواته اليوم بهدم منزل محمد صالحية واعتقاله مع عدد من أفراد عائلته والمعتصمين قرب المنزل. ووجهت حركة حماس تحذيرا للاحتلال الصهيوني وقالت إن جرائمه بحق أهلنا في حي الشيخ جراح يمثل صاعقا من صواعق التفجير، فيما نددت الجهاد الإسلامي بصمت وعجز المجتمع الدولي معتبرة التطبيع سببا في تمادي الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن موسكو لم تتلقى بعد ردا مكتوبا من الولايات المتحدة والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية. وقال ريابكوف أن واشنطن والناتو يقدمان مزاعم لا أساس لها ضد موسكو، وحملهما مسؤولية تدهور الوضع بمجال الأمن الأوروبي، مؤكدا أنهما يستخدمان أوكرانيا كوسيلة ضغط على روسيا. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يعتبران أن تعاون البلدين في سوريا شكل أساسا لمكافحة الإرهاب. صنعاء تؤكد أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر يزيد الصراع خطورة. والاحتلال الصهيوني يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي أنتم وطبيب الأسرة، قسم الأخبار عند 8 تماما، يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. حدث وحوار تستمعون له عند 8:15 على مدى 45 دقيقة. في الساعة 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. اليمن التصدي والتحدي، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 9:15. في الساعة 10 تماما يأتيكم حصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية عند 10:28. في الساعة 11 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما عند 12:27 دقيقة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:37 دقيقة، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ محمد مهدي آصفي، وموضوعها التوحيد النظري والتوحيد العملي. أرض المقاومة تستمعون لها عند 1:33 دقيقة. في الساعة 2:05 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ عند 2:35 دقيقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد. نشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ولا ننسى أننا يجب علينا دائما أن نحافظ على هذه النعمة الفضيلة. اليوم أيضا وفي هذا اللقاء سنناقش موضوعا مهما آخر. سنتناول موضوعا مهما بالنسبة لصحتكم أيها الأحباء، الحزام الناري، الأسباب وطرق العلاج، هذا هو موضوعنا. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. والآن أيها الأفاضل، قبل أن ندخل في التفاصيل وقبل أن نتناول الموضوع في البداية نتناول هذه المعلومات حول موضوع الحزام الناري، الأسباب وطرق العلاج. وبعد ذلك يكون لنا لقاء مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. نتابع معا هذه التمهيدات.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحزام الناري هو التهاب فيروسي حاد في العصب وسطح الجلد المحيط به الذي يغذيه هذا العصب، إذ يظهر على هيئة حويصلات في مسار عصب حسي معين ويتميز بوجود ألم شديد، وهذا سبب تسميته بالحزام الناري، حيث إنه يأخذ جزءا محددا من الجلد تبعا للعصب المصاب، وكأنه حزام يفصل هذا الجزء شديد الألم وأحمر اللون كالنار عن باقي الجسم. الفيروس المسبب لهذا المرض هو فيروس الحماق النطاقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب الإصابة بمرض جدري الماء. فعند الإصابة للمرة الأولى بالجدري يظل الفيروس كامنا في العقد العصبية في أصول العصب مدة تصل إلى عدة سنوات، وعندما يعاد تنشيطه يسير الفيروس نزولا مع الأعصاب ليصل إلى الجلد في صورة الهربس العصبي، إذ لا يمكن أن يحدث الحزام الناري دون الإصابة الأولية بجدري الماء، وعادة يكون سبب تنشيط الفيروس غير معروف، لكنه يرتبط بالسن، أكثر انتشارا فوق سن 50، وضعف المناعة لأي سبب والتعرض لتوتر وانفعال شديد، وفي العادة يصاب المريض بالحزام الناري مرة واحدة في حياته. ومن النادر أن تتكرر الإصابة بهذا المرض لمرتين أو أكثر، وتشير الدراسات إلى أن نسبة الإصابة بهذا المرض مرتفعة نسبيا، حيث يصاب شخص من بين كل 3 أشخاص بهذا المرض على مستوى العالم.
نعم، تعرفنا شيئا على هذا الموضوع، موضوع الحزام الناري أعزائنا المستمعين، ولكن التفاصيل الأكثر والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. سيدتي أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا دكتورة وجدان. في البداية نريد أن نتعرف أكثر على مرض الحزام الناري، ما هو هذا المرض؟
كما ذكرتم أنه الحزام الناري أو الزونا أو الهربس زوستر هو مرض فيروسي ينشأ عن نفس الفيروس اللي يسبب جدر الماء. يعني اللي يصاب بالزونا أو الحزام الناري هو كان بالسابق مصاب بجدر الماء، تعرفين انه عدد كبير، يعني حدود 90% من كل البشر وراء 10 سنين من عمرهم هم يكونون مصابين بجدر الماء.
نعم.
هذا الفيروس بعد انه تخلص علائم جدر الماء يختفي في مناطق من النخاع الشوكي في الحويصلات العصبية، ويبقى منتظر للفرصة المناسبة حتى ينمو من جديد. فهذه الفرصة المناسبة هي قلة في مناعة الجسم، ولهذا نشوف أنه أكثر الأشخاص اللي مصابين به هم الأكبر من أكثر من عمر 50 سنة، ولهذا نشوف أنه عندهم المناعة أو الأمراض الجانبية الأخرى الباطنية تكون موجودة، أو الآن في مرض الكوفيد اللي هو قلة المناعة، فطبعا تشوفين انه الفيروس ينمو من جديد في ديرماتوم خاص، يعني في عصب خاص من النخاع الشوكي، ولهذا نشوفه في يصير من طرف واحد من الجسم، يبدي بشكل ألم شديد لأنه مثل العصب قاعد نحسسه، العصب الحسي، يعني أنا دائما نقول انه مثل العصب اللي هو خالي من الغطاء وقاعد نحرك بأبرة خاصة حادة، يعني شوف الألم قد يكون شديد. بحيث انه الالم اذا يكون مثلا في ناحية الصدر من مثلا الصفحة اليسرى قد انه يشتبه بانه هو الم بالقلب, او مثلا يكون في الخصر في الكمر قد يكون انه يشتبهون بانه هو ديسك او مثلا في اعصاب الكمر راح تكون هذه شديدة. قد يكون في الوجه ايضا, يعني تشوفين انه مناطق مختلفة وين ما يكون النخاع الشوكي موجود الدرماتوم قد يصاب به. أول شيء يظهر بشكل ألم شديد بحدث يعني من يوم إلى خمس أيام, وبعدين تظهر عليه البثور أو الحبوب الخاصة مثل الجدر المائي اللي هي حاوية على السوائل أو التقرحات أو مثلا السائل المائي أو السائل الدموي. وطبعا تنتهي هذه الحويصلات أو البثور بعد حسب مناعة الجسم من أسبوع إلى أربع أسابيع, ويكون طبعا في هذه الفترة من تكون البثور حادة وبيها سوائل راح تكون مؤدية أيضا, يعني ما يصابون بالزونة لكن يصابون اللي ما كان مصاب بجدر المي يصاب بجدر المي إذا يكون على ارتباط مباشر مع هذه السوائل.
نعم. طيب سيدتي, هناك أكيد أعراض لهذا المرض, ما هي الأعراض الأولية؟
نعم طبعا أول شيء أنه كما ذكرت أنه ما تبدي البثور, ولهذا أول شيء يحس المريض بالموضع اللي الدرماتوم أو العصب اللي هو مصاب بهذا الفيروس أنه يحس بألم بحرقة أو حكة أو مثلا في نبرات من الألم أو مثلا في مثل يتنبل هذه المنطقة تتنمل. بعدين وراء كما ذكرت أنه من يوم إلى خمسة أيام تبدي البثور تظهر مع الحكة مع التقرحات مع الألم مباشرة مع البثور. قد أنه الألم يقل مع بداية ظهور البثور, لكن قد تكون أنه حساسية في المنطقة, قد يكون أنه البثور بها بكتيريا فتكون فيها تقرحات, لكن تكون أعراض أيضا في الجسم قد تسبب الحمى, قد تسبب ألم في الجسم, قد تسبب صداع, قد تسبب حتى أعراض بالجهاز الهضمي, يعني يصير مثل تهوع عند المريض وحساسية حتى بالضوء, حتى يصير عنده تعب وإرهاق وحتى رشح يصير عنده. فيعني هذه هي المهم أدنى أنه إحنا نتصور أنه هذا المرض موجود, لأنه هذا المرض جدا شائع, يعني وراء الخمسين سنة بحيث أنه من كل ثلاث أشخاص يصاب واحد من عندهم. طبعا النساء أكثر من الرجال اللي بشرتهم بيضة أكثر من بشرتهم سمراء, يعني لازم نتوقع أنه هذا المرض موجود, لأنه إحنا التشخيص المهم بالثلاث أيام الأولى, لأنه تعرفين أنه كل ما يكون إحنا نقول أنه هو مرض يصيب الأشخاص الكبار بالعمر أكثر 50% أكثر من 50 سنة, فطبعا راح تكون مناعتهم قليلة, فالعلاج كل ما يكون أسرع راح تكون العوارض أقل, راح تكون مدة المرض ومدة الألم راح تكون أقل.
نعم, شكرا لهذه الإيضاحات سيدتي. لو تسمحين ابقي معنا حتى نهاية اللقاء, بالتأكيد لدينا الكثير من الأسئلة وهناك باقة من أسئلة المستمعين الكرام. بعد هذا الفاصل نعود إليك ولمستمعينا, ابقوا معنا.
أنتم
وطبيب الأسرة, لقاء لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
تحياتنا لكم من جديد أينما كنتم مستمعين الكرام. موضوعنا هو الحزام الناري, الأسباب وطرق العلاج. نتناول هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. دكتورة أرحب بك ثانية. نريد التعرف أعلى الأسباب المؤدية للإصابة بهذا المرض؟
كما ذكرت أنه السبب هو فيروس الجدل ماي فهذا الفيروس ينتقل إلى النخاع الشوكي ثم ينتظر الفرصة للنمو مرة أخرى. الأشخاص
سيدتي فقدنا صوتك للحظات. فقدنا صوتك للحظات.
اللي يستخدمون الأدوية اللي هي تقلل من المناعة، مثل اللي مثلا عندهم سرطان لا سمح الله، او الكورتيزون اللي يستخدموا، او انه امراض باطنية مثل السكري او الغدة الدرقية اللي غير معالج، طبعا راح تكون عندهم هذه الحالة اكثر. يعني احنا ما ننكر انه حتى الاطفال حتى الشباب ايضا يصابون بهذا المرض بشكل واسع اذا كان المناعة تكون قليلة عندهم.
نعم. لدينا اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال. الأخ وليد الأسد يتصل بنا. سلام عليكم أخي وليد، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة يا أهلا وسهلا.
تحية لكم وللأخت المختصة بهذا الجانب، وشكرا لهذه الموضوعات حيث تعنى بصحة الإنسان.
الحقيقة
بالنسبة لهذا المرض، يعني أنا سؤالي بالتحديد، هل له علاقة بالوراثة؟ يعني ممكن أنه يكون هذا بسبب الوراثة. ثم هل هنالك أدوية ممكن من باب الاحتياط بالنسبة للي يصابون بهذا المرض اللي هم عندهم قلة بناعة، هل هنالك أدوية تساعد على أنه يبتعد هذا الإنسان أو المواطن عن مثل هكذا مرض أعاذكم الله وأعاذنا والمؤمنين جميعا؟ شكرا لكم.
شكرا لك أخي وليد، حياك الله.
نعم شكرا أخ وليد. إنه الوراثة يعني هو ما ينتقل عن طريق الدينات، أما الاستعداد للإصابة بهذا المرض قد يكون وراثي، لأنه هو له علاقة مباشرة بالمناعة. فإذا كانت مهبطة هذه المناعة بصورة وراثية، فطبعا راح يكون عند هذا العائلة كلها راح تكون الإصابة تكون استعداد وراثي موجود فيها. لكن انه مثلا ينتقل من الام الى الطفل، لا هذا ما راح ينتقل من بصورة جينية. لكن الاستعداد اذا كانت هناك المناعة مهبطة، فطبعا راح تكون في العائلة موجودة. اما العلاجات، اما ان شاء الله نذكرها بالعلاج المرض ان شاء الله.
طيب، وأيضا سأل عن الأدوية التي تساعد على الوقاية كما تفضلتي في نهاية.
نعم إن شاء الله
نتناول هذا
طبعا الموضوع. أنا بس أريد أجاوب الأخ وليد إن شاء الله نذكره بشكل مفصل. أنه طبعا إحنا إذا نعرف الشخص يكون عنده المناعة ذاتية قليلة، فطبعا الرياضة، النمط الحياة، الفيتامينات،
الحمية الغذائية المناسبة،
نعم. طبعا راح نقوي المناعة.
مشكورة دكتورة. دكتورة، بالنسبة للحزام الناري، هل هو مرض معدي؟ وهذا سؤال بعض مستمعينا الكرام أيضا، وسؤالي أيضا. نعم تفضلي.
نعم طبعا الحزام الناري كما ذكرت أنه الحبوب أو البثور من تكون حاوية على السوائل راح يكون معدي، لكن ما يعدي الزونة نفسها أو الحزام الناري، يعدي الجدر الماء. عرفتوا؟ يعني إذا كان الشخص ما مصاب بجذر الماء، إذا يكون الملامسة مباشرة إلى هذه البثور اللي يتحو على السوائل، أو إنه الشخص اللي مصاب ما يغسل إيديه أو مثلا يصافح شخص آخر، فطبعا الملامسة المباشرة راح تكون مؤدية للجذر الماء وليس الزونة أو الحزام الناري.
لدينا سؤال بهذا الشأن. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وتحياتي إلى ضيفتكم الكريمة. أريد أن أسأل، هل التعقيم المستمر بالديتول يمنع من الإصابة لو صافحنا شخصا بهذا المرض؟ وشكرا لكم.
طبعا غسل اليدين هذا ما احنا ما نحبذ انه ديتول يكون باستمرار لانه طبعا راح يصير عوارض لليدين ايضا جفاف اليدين مثل التعقيم الان في الكورونا انه الاكزيما والحساسيه البشره وجفاف البشره راح تكون اكثر فغسل اليدين صابون هذا يكفي.
نعم. الاخت ام علي الحسيني من بابل من العراق نحييها وهي تكتب لنا: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أختي الفاضلة، تحية لكل الكادر وللمقدمة المتألقة وللضيوف الكرام خاصة الدكتورة وجدان. بودي أن أسأل، هل هذا المرض يصيب الأطفال وخصوصا الرضع أيضا؟ هل تسمعينني دكتورة وجدان؟
نعم الآن أسمع. نعم. إذا عنك
سؤالها الأول، نعم، هل هذا المرض يصيب الأطفال وخصوصا الرضع أيضا؟ وأما سؤالها الثاني، وإذا أصيبت المرأة الحامل هل يؤثر ذلك على الجنين وكيف تعالج الحامل من هذه الأمراض الجلدية؟
نعم
طبعا
تعرفين أنه الطفل لازم يكون مصاب بجدر المي بعدين يصاب بالزونة أو الحزام الناري. فطبعا الرضيع قد يصاب بجذر المي قبل العام الأول ويكون معرض أيضا بعدها إلى الحزام ما تكون، لكن نادر جدا. أما إذا صابت طبعا المرأة الحامل لازم نوصيها أنه تتفادى الملامسة المباشرة مع المصابين بجذر المي حتى لا تصاب بالزونة أو الحزام الناري، لأنه طبعا المناعة تكون قليلة عندها فتكون العوارض شديدة. لكن هذا المرض إذا يصيب المرأة الحامل ما راح ينتقل إلى الجنين، ولا والجنين ما راح يكون في عرضة إلى أي إصابات أخرى في هذا في في يعني في فترة الحمل. حتى في فترة الرضاعة أيضا قد تصاب المرأة، تقدر ترضع الطفل إذا يكون المنطقة اللي يعني الثدي ما مصاب بالحزام الناري، يعني هاي البتور ما تكون موجودة. المرض ما راح ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين، هذا في شيء مثبت علميا.
نعم. طيب هل هناك تعقيدات ومضاعفات للحزام الناري؟
طبعا يعني كما ذكرت أنه في العمر يكون المناعة قليلة جدا، فالألم شديد جدا عند الكبار بالعمر، مزعج جدا، حارق جدا. إذا ما نعالجه تعرفين أنه الدمج أو التخريب أو التهديم راح يصيب هذا الدرماتوم العصب، الألم راح يستمر لمدة أسابيع وحتى لسنين عند الشخص اللي يصاب بهذا المرض.
نعم.
إذا يكون المرض يصيب الوجه يعني العصب عصب البصر أو عصب السمع أو عصب الوجه، فطبعا راح يكون هناك آلام شديدة حتى فقدان النظر.
نعم.
فقدان السمع، إذا يكون في الفم فقدان التذوق، حس التذوق
إلى هذا الحد يكون خطرا. نعم.
نعم. ولهذا يعني نأكد أنه يكون التشخيص سريع في 72 الساعة الأولى، لأنه هنا نقدر إحنا لأنه مرض فيروسي.
نعم.
فنقدر نستخدم مضادات الحيوية الخاصة للفيروس حتى ننهي هذا النمو للفيروس.
نعم.
فإذا يكون كل ما يكون التهديم أو تخريب العصب يكون أقل راح يكون العوارض راح تكون أقل. حتى بدي أذكر أنه حتى إذا يكون في فروة الرأس قد يسبب تساقط بالشعر دائمي للشعر، فطبعا كل ما يكون العمر أكثر راح يكون المناعة أقل، راح تكون العوارض أكثر.
نعم.
راح يكون الألم مستمر لمدة سنين، حتى مثلا إذا يكون حتى بالصدر أو بالظهر اللي لمسة بسيطة راح يتحسس البشرة يحس بالألم مثل التواتر الكهربائي يصير في هذا العصب للمسة بسيطة جدا.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان مع الكثير من الأسئلة. نتابع معا هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى هذه المحطة. أيها الأحبة، الحزام الناري أحد الأمراض الجلدية التي تصيب البعض نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، حيث تظهر بعض الأعراض في صورة التهابات وطفح جلدي ينتج عنه شعور المريض بالألم الشديد. حول ذلك يقول الدكتور أمين عامر: الحزام الناري هو فيروس يصيب أعصاب الجسم ويؤدي لحدوث طفح جلدي على شكل حزام بجميع مناطق الجسم أو في ناحية واحدة من الجسم. وحول أعراض الإصابة بالحزام الناري يستكمل الدكتور أمين قائلا: يبدأ ظهور بعض الأعراض على جسم المريض المصاب بالحزام الناري مثل وجود الالتهابات وفقاقع حمراء مع الألم الشديد بالجلد وأعصاب الجسم. وعن أهم أسباب الإصابة بالحزام الناري يتابع الدكتور أمين قائلا: ترجع أسباب الإصابة بالحزام الناري منذ أن كان الشخص مصابا من قبل بالجدري المائي، والذي يتسبب فيما بعد عند البلوغ في زيادة فرص إصابته بالحزام الناري. وأضاف قائلا: يجب على الأشخاص في حالة ملاحظتهم ظهور الأعراض السابق ذكرها الذهاب للطبيب المختص لتحديد السبب والتفحص الإكلينيكي، حيث يتم وصف بعض الأدوية المضادة للفيروسات. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء مع تحياتي لهم.
تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل. لدينا بعض المشاركات مستمعينا الكرام. دكتورة وجدان، لدينا مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتورة وجدان دقة، ولا السيدة شيماء كريم، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل التوتر هو من أسباب الإصابة بالحزام الناري؟ وما هي أعراضه الجانبية؟ وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة، تفضلي.
طبعا احنا قلنا انه المناعة الذاتية اذا تقل راح يسبب ظهور هذا المرض احد اسبابه. فطبعا اذا تكون المناعة الذاتية جسميا او نفسيا تقل، فطبعا راح تسبب هذه الحالة او الاصابة بمرض الحزام الناري. فأي مشكلة نفسية او تعب جسمي أو تعب بالعمل أو تعب يعني بالنمط الحياة كله، أو مثلا فقدان عزيز لا سمح الله، أو مرض يصيب المناعة الذاتية يهبط المناعة كما ذكر، مثل إيدز، مثل السرطانات، مثل كوفيد، أو مثلا كبر بالعمر، أو الأمراض اللي الداء الباطنية مثل السكري أو مثلا الكبد الدهني اللي يقلل من مناعة الجسم نفسيا أو جسميا راح يسبب بداية هذا المرض، لأنه المناعة راح تقل فالفيروس راح ينمو.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ علي الموسوي من العراق، يقول: أريد التساؤلات التالية لو سمحتم. نعم بالتأكيد. ينقل أن سبب المرض هو جدري الماء، ممكن توضيحه أكثر؟ وسؤالي الثاني: هل المرض معدي وليس شرطا في وقته بل بعد مدة طويلة؟ نحتاج توضيحا أكثر أيضا في هذا الصدد. وسؤالي الأخير: هل المرض ينشط في بيئة معينة كمناطق الريف أكثر من المدينة؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ علي الموسوي. جدري الماء احنا نعرف انه هو الفيروس هربس اللي يصيب من الأطفال اللي حتى عمر العشر سنين تقريبا 90% هم مصابين به بصورة فقاعات اللي كنت من يوم إلى خمسة أيام نشوف أنه تنتشر في كل الجسم. قد تبدي مثلا من الصدر لكن خلال 24 إلى 48 ساعة ينتشر في كل الجسم وتبدي بالالتئام لمدة خمسة أيام، أكثر شيء هو سبعة أيام. طبعا قد أنه يبقى مكانها يصاب بالحكة الشديدة في البشرة، يعني جدر المي هو مرض جلدي. لكن المرض الحزام الناري هو مرض يصيب الدرماتوم أو العصب اللي هو العصب الحسي القريب للبشرة للجلد، ولهذا نشوف أنه فقاعات الجدر المي بجانب التهاب بالعصب أو الألم اللي موجود بالحزام الناري، هذا الفرق بيناتهم. أما العدوى تكون بالحزام الناري في زمن وجود الفقاعات، إذا ما كانت الفقاعات موجودة وغير أكتف غير فعالة ما بها أي سائل فما راح ينقل المرض. اللي ينتقل من الحزام الناري هو جدر المي للأشخاص اللي غير مصابين بجدر المي بالطفولة. لكن الحزام الناري هو نفسه ما ننقل إحنا الحزام الناري إلى الشخص الآخر، ننقل جدر المي.
دكتور أنا سمحتي
السؤال الآخر هو بين الضيف
قبل أن تجيبي عن السؤال الآخر، لدينا سؤال بهذا الصدد. الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي لضيفتكم الكريمة، أريد أن أسأل هل صحيح إذا قام الشخص بحكة المكان هل ستبقى البقع مدى العمر؟
طبعا الآن ذكرت أنه هي فقاعات جلدية، فإذا كانت عليها سوبر أمبوز يعني الالتهابات،
ولكن هناك حكة أيضا تصحبها.
نعم طبعا طبعا، يعني مثل جدر المي لكن بالتهاب العصب أيضا. فطبعا الحكة إذا تكون وبها التهابات بكتيرية راح تهدم البشرة كلها، فطبعا راح تبقى مكاناتها.
نعم شكرا. بالنسبة
لكن بين الريف والمدينة ما يفرق.
نعم
أنا ذكرت أنه النساء أكثر يصابون من الرجال، البشرة
البيضاء أكثر معرضة. نعم كما تفضلتي.
وأكثر من 50 سنة.
نعم نعود إلى السؤال الثاني للأخ علي من العراق. نعم دكتورة تفضلي، عن المرض إذا كان معديا وإذا يعني ليس شرطا في وقته أن يعدي بل بعد مدة طويلة. قال نحتاج توضيحا أكثر بهذا الصدد.
لا احنا قلنا انه المرض الحزام الناري يصيب العصب وفي جانبه تظهر بثور جدر المي. من تكون البثور او الفقاعات فعالة راح ينتقل المرض. يعني اذا نلمس الفقاعات وبيها ترشحات وبيها سوائل هذا الفيروس موجود بيها. لكن اذا ينتهي قلنا انه من خلال اسبوع الى اربع اسابيع تنتهي هذه الفقاعات في الحزام الناري. في جدر المي خلال أسبوع تنتهي هذه الفقاعات. من تنتهي هذه الفقاعات المرض غير معدي، لكن الآثار العوارض التهديم الموجود في العصب راح يكون الألم موجود للشخص نفسه غير معدي. هذا العدوى هم تنتشر من الفقاعات هم من ملامسة اليدين اللي هي ملوثة بهذه السوائل. أخذت الفكرة؟
نعم بالتأكيد. وإن شاء الله هذا كان سؤال الأخ علي الموسى، وإن شاء الله هو أيضا كما تفضلتي أخذ الفكرة. بالنسبة للسؤال الثالث، هل المرض ينشط في بيئة معينة كمناطق الريف أو المدينة؟
نعم جاوبتكم أنه لا ماكو فرق. ماكو فرق أنه إذا كانت المناعة الذاتية قوية
في الإعادة الإفادة دكتورة.
إن شاء الله. يعني أحاول أنه أجاوب على أكثر من الأسئلة.
نعم بعض المستمعين ربما يعني يستمعون إلى البرنامج ليس من بدايته، فلذلك بعض الأسئلة تكون متكررة ولكنها فيها الإفادة إن شاء الله. شكرا على أجوبتك. سنتوقف مستمعينا الأفاضل عند الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مجددا. أعزائنا ابقوا معنا.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذه المحطة، والتي سنتحدث فيها عن علاقة داء الحزام الناري بالسكتة الدماغية. كشفت دراسة أجريت على 300 ألف شخص أن العدوى الناتجة عن فيروس الجدري المائي تزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية جسيمة، وذلك بين الأشخاص في المرحلة العمرية ما بين 18 إلى 40 عاما. وكشفت أيضا أن المصابين بالحزام الناري ربما يزيد خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية. درس الباحثون في جامعة كوليدج بلندن 106,000 حالة إصابة بالحزام الناري و213 حالة لم تصب بالمرض، واكتشفوا أن الأشخاص أقل من 40 عاما لديهم احتمال 74% للإصابة بالسكتة الدماغية إذا كانوا مصابين بالحزام الناري. وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري، إلا أن الشباب ضعيفي المناعة معرضون كذلك للإصابة بهذا المرض. وتستمر الإصابة مدة تصل إلى 4 أسابيع، ويمتد الألم في بعض الحالات مدة أطول من ذلك. شكرا لكم ولحسن إصغائكم، وهذه عودة إلى البرنامج.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا مستمعينا الكرام. أعزائنا الأفاضل، لدينا اتصال هاتفي آخر، الأخ أبو مهدي يتصل بنا، نأخذ اتصاله. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
تحية خاصة لكم لطبيب الحاذق ولمستمعي الراديو طهران الحبيبة. أنا عندي سؤال من حضرة الطبيب، أنه الحزام الناري يعني هو ناتج عن أي شيء؟ هل عن قلق نفسي، أو هل هذا يعني بعض الناس الذي يصابون بالكورونا من بعد الكورونا يعني له ارتباط في مرض الكورونا، يعني دمويا جلديا عندما يأتي هذا المرض؟ وعلاجه إذا يمكن لنا الطبيب الله يحفظه يقول ما علاج هذا الحزام الناري، يعني حتى بالأكل، يعني هسه الدواء يعني الدواء في مكانه، لكن الأكل يعني أكو مأكولات الإنسان يأكلها يعني تساعد على رفع هذا المرض. شكرا جزيلا.
حياك الله، شكرا لك أخي أبو مهدي. نعم دكتورة تفضلي.
نعم شكرا أخي أبو مهدي، كما ذكرنا أنه القلق النفسي أيضا راح يقلل من المناعة، فطبعا راح يكون الشخص مستعد لهذا المرض. المرض كما ذكرنا أنه هو فيروس الجدر المائي اللي يكون مختفي في النخاع الشوكي في هويصلات الأعصاب، فكل ما تكون المناعة قليلة فراح يجد الوقت المناسب للنمو، فينمي هذا الفيروس في ديرماتوم خاص، في عصب خاص، في طرف واحد من النخاع الشوكي. أول شيء يسبب الألم الشديد، ثم كم يوم يعني مثلا يوم إلى 5 أيام راح تبدي البثور والفقاقيع راح تبين. طبعا احنا نعرف انه المناعة الذاتية كل ما تقل، قد يكون الشخص كبير بالعمر، قد يكون بأمراض باطنية أو أمراض نفسية أو حوادث خاصة اللي هي تقلل من المناعة الذاتية، مثل علاج خاص، مثل الإيدز، مثل السرطانات لا سمح الله، مثل الحالة النفسية المهبطة، فطبعا راح يكون المناعة قليلة، راح يجد الفيروس الفرصة المناسبة للنمو. الكوفيد طبعا كوفيد 19 هم هو المرض نفسه، هم القلق الناشئ عنه، هم العلاجات اللي يستخدمها الشخص، وهم تعرفين انه الاشخاص الكبيرين بالعمر راح يكون الالتهاب بالرئة والمناعة الذاتية راح تكون اقل عندهم، فطبعا راح يكون الفيروس مستعد في هذه الفرصة بهذا الوقت انه للنمو يستغل الفرصة. فنشوف انه بعد جانحة فيروس كوفيد زادت الإحصائية بالحزام الناري، عندنا المراجعين تكونون أكثر. فطبعا راح يكون العلاج أسرع، لازم يكون أقوى، لأنه المناعة جدا قليلة، فراح تكون العلامات جدا شديدة عند المرضى.
نعم. بالنسبة للطرق العلاجية، نعم. وأيضا الأخ أبو مهدي سأل عن الحمية الغذائية المناسبة أيضا.
نعم. طبعا نقسم العلاج إلى العلاج الطبي والعلاج البيتي. العلاج الطبي يعني كما ذكرت أنه خلال 72 ساعة الأولى عندنا فرصة أنه نستعمل مضادات حيوية ضد الفيروس. فالأسكلوفير، البيرابيكس، اللي لازم نراجع بها الطبيب الأخصائي، لأنه حسب الدوز حسب المريض إحنا نعين هذه العلاجات. قد تكون علاجات أخرى مثل ضد الالتهابات، ضد البكتيريا، مسكنات، حتى مهدئات، لأنه الألم جدا شديد كما ذكرت. نستعمل أيضا المكملات أو الفيتامينات لأنه نزود المناعة، مثل فيتامين دي، مثل بي كومبلكس، مثل زنك، مثل أوميغا 3. أما عن العلاج البيتي، أنه إحنا لازم المنطقة نخليها باردة دائما، يعني ما نخلي عليها الثلج طبعا، لازم مثلا مكمدات نقدر نستخدمها باردة على المنطقة، غسل المنطقة بشامبو أطفال أو صابون أطفال حتى لا يكونوا محسسة، لأنك نلبس الملابس الفضاضة القطنية الفاتحة اللي هي يعني ما تلصق على المنطقة. نستعمل السوائل اللي هي الفواكه والخضروات واللبنيات قليلة الدسم. نستعمل الفواكه، الأغذية السالمة غير محسسة، يعني مثلا البهارات تكون قليلة اللي مو طبعا حار، مثل زنجبيل ودارسين قللها منها المنطقة. الفواكه، الخضروات، البروتينات، اللحوم البيضة والحمرة، المكملات الغذائية كما ذكرت، انه مثلا الاوراق الخضراء اللي بها اوراق الاثنين والمعادن الزنك الحديد، هذه كلها بالنسبة انه كلش مفيدة. مثلا الطماطم اللي هي اكثر لونها يعني طوخ اكثر، اللي هي تحوي على المعادن الاكثر. نتجنب طبعا اللي مثلا المشروبات الغازية، الفاسفود، الاكلات السريعة، او مثلا حتى المكسرات اللي هي محلاة اكثر او مثلا بها ملح اكثر، فهذه طبعا لازم نتجنبها. الاستراحة، التقليل من الألم، حتى التحدث مع الآخرين، أو مثلا إشغال نفسنا عن الألم، مثلا في شغلات يدوية، أو مثلا مشاهدة التلفاز، أو مثلا بالدعاء، هذا كله راح يقلل من الألم الموجود. وطبعا نتجنب حكة المنطقة، لأن حتى الأثر هم ما يبقى.
الأخ معاذ من العراق يسأل، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، أردت أن أسأل هل يمكن أن يكون هذا المرض سببا لوفاة الشخص المصاب؟ وشكرا لكم.
طبعا هناك إحصائية جدا قليلة، بس ما نمنع يعني ما ننفي هذا الشيء، لأنه كما ذكرت بالتقرير أنه قد يسبب الجلطات، الجلطات الدماغية أيضا. فإذا كل ما يكون التشخيص أسرع يكون العلاج أسرع، وطبعا تكون العوارض أقل من ضمنها الفوات.
نعم. الأخت زهراء من العراق تسأل وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع، أردت أن أسأل حول الحزام الناري وأيضا الجدري، إذا وضعنا عصير الليمون على البشرة هل يساعد على رفع هذه البقع؟ وشكرا لكم.
رفع البقع لا، احنا ما ننصي انه يستعمل الليمون، لانه الليمون بي يعني محسسات للبشرة. قد انه نستخدم مثلا الشوفان او الذرة او مثلا يعني الباودر مالتها، لانه تكون باردة على قد مثلا يكون بعض الأشخاص يعني يوصون بالحنة أو حتى الكركم، طبعا المرقق أيضا، لأنه يقلل من حدة الالتهاب لكن ما يعالج المرض. لكن الليمون لا، ما ننصح به.
دكتورة، إذا بقيت لديك نصيحة في اللحظات الأخيرة من البرنامج تفضلي.
هناك لقاح لجدر المي ولقاح للحزام الناري. طبعا هذا لقاح جديد للأطفال. للأطفال ينصح بحقن يعني 2 دوز، لكن الكبار بالعمر فوق 50 سنة دوز واحد يكفي. ما أقول إنه ما راح يصابون بالحزام الناري، لكن 50% من العوارض راح تقل، يعني حتى إذا يصابون بالحزام الناري راح تكون العلائم أقل. الشيء الثاني اللي أريد أنصح به إنه حتى إذا تكون مثلا حبيبات بسيطة في الفم أو في الأنف، تكون في طرف واحد من البشرة، أو ألم في نصف البشرة، لازم يراجع الشخص بسرعة، لأنه كما ذكرت أنه 3 أيام الأولى لبداية العلاج جدا مهمة، لأنه العوارض في الرأس تكون جدا شديدة، حتى فقدان النظر أو التوازن أو السمع أو حاسة التذوق أو مثلا ترهل في الجفون. يعني أنصح دائما أنه يكون العلائم هي تدل على العلاج، فلازم ناخذه بمدى الاهتمام ايضا.
الأخ عباس من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لكم. طبعا لو سمحتي هذا هو السؤال الأخير،
لا
بقيت من الأسئلة ولكن الوقت لا يسمح لنا. يقول: هل الحمى تكون دائما مصاحبة لهذا المرض؟ وشكرا لكم.
لا، قلت لك انه هناك علائم عامة ولا علائم خاصة. العلائم العامة مثل أي مرض فيروسي، طبعا راح يكون الحمى، ألم بالجسم، ألم الصداع، تهوع، يعني حس بالإرهاق. فطبعا احنا ما لازم انه هذا نحس انه الحمى هي مساوية بالحزام الناري. لا، لازم تكون العلائم الخاصة بالحزام الناري الألم العمقي والسطحي بالعصب في طرف واحد من الجسم يدل على الحزام الناري.
مشكورة جدا الدكتورة وجدان دقة، شكرا لك وشكرا لإيضاحاتك. تناولنا موضوع الحزام الناري، الأسباب وطرق العلاج. شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم، ونتمنى لكم دائما الصحة والعافية، وأترككم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا. ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. وازرعي روحا
بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك